لك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما بضعتك الصديقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ثاويا بمحال الطف قد سلبوا ثيابه وكست جثمانه الترب، تالله ما كربلا لولا الشقيفة والأقوام تعلم لولا النار ما الحطب، تالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا شنان وإن جل الذي ارتكب، لولا الأولى اغضبوا رب العلا وابوا نص الولا وحق المرتضى غصبوا، سيدي أبا عبد الله يا كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، أختك الحورة بها سلبوا رضوها ضالعها أجرا ومدامعها، رضوها ضالعها أجرا ومدامعها، يا أدمى ونواظرها نهبوا وألموا عضديها في سياطهم وحملها أسقطوا، والمرتضى يا سحبوا من ضرب العصا ما ظل حال لها ولا ظل حي، لما ماتت بغصتها يا والي وش يفيد الوين، غسلها علي بيده وشفنها ودفنها بليل، ورد بس يجذب الحسرة وبس يتلف عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه في الأمال عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أنه دخل وفاطمة والحسن والحسين على رسول الله صلى الله عليه وآله، فبكى رسول الله حين رآهم، فسأله علي عليه السلام مما بكاؤك؟ قال يا علي يا أبا الحسن أبكي لضربتك على القرن ولطم فاطمة خدها وسم الحسن وقتل الحسين عليهم السلام. في واقع الأمر أنه بعد تفكير طويل في مفتاح البحر كما وعدتكم بالأمس أننا في خلال هذه الليالي سنعرض لمعالجة علمية موضوعية جهد الإمكان لبعض المحطات الحساسة في شخصية الزهراء سواء على مستوى مقاماتها عليه السلام التي تحدثنا عن بعض منها بالأمس أو على مستوى ظلاماتها عليه السلام. ووفاء بهذا الوعد وباعتبار أن بعض فصول الحديث في غاية الحساسية سواء حساسيتها العلمية أو حساسيتها العاطفية، ولكن بما أننا نعلم أن موقف الزهراء سلام الله عليها وظلامتها عليه السلام تشكل محطة رئيسية من محطات مسيرة الإمامة في تأريخ الفرقة الحق والطائفة المحقة، يعني أي مصادرة لمظلوميتها عليه السلام يعني مصادرة لموقفها، يعني تجريد الزهراء سلام الله عليها من مسؤوليتها الدفاعية عن الإسلام وعن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. المسألة ترتبط بجانب عقيدي وسياسي في مذهب آل محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الحدث بمظهره الأولي بطبعه الأولي هو طبع تاريخي، يعني قصة ما جرى على الزهراء سلام الله عليها في أول وهلة الحدث فيما يظهر منا أن حدث تاريخي، وبعض الناس ربما يستهين بكل مسألة ذات طابع تاريخي بحجة أنها من التاريخيات، والتاريخيات لا من أصول الدين ولا من فروع الدين. قسم من الناس عنده النوع من الولع بالطعن في بعض المسائل المهمة بدعوى أنها من التاريخيات لا من أصول الدين لا من فروع الدين، وهذا المنهج باطل قطعا، لأن المقصود بالتاريخ ما هو؟ إذا مقصودك بالتاريخ يعني تسجيل الأحداث التي لا مشاش لها بعقيدة ولا مشاش لها بأحكام الحلال والحرام، إذا الشكل المقصود هذا طبيعي شيء ثانوي، يعني مجرد أنه فلان مات مثلا باليوم الفلاني دفن بالمكان الفلاني، هذا الخبر إذا ما كان له أثر مباشر أو غير مباشر في قضية عقيدية أو في قضية فقهية أو مسألة إسلامية مهمة، إذا ما كان إلى أثر في هذا الجانب مسألة ثانوية. لكن تاريخ محمد وآل محمد صلى الله عليهم ليس من هذا القبيل. صلوا على محمد وآل محمد. لأننا نعلم أن السنة كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية يعنى بها قول المعصوم وفعله وتقديره. طيب اللي يسجل لي قول المعصوم وفعله وتقديره مواقفه أقواله تقاريره، اللي يسجل أمان، اللي يسجل أسفار التاريخ كتب السير، هذه حافلة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تصرف في القضية الفلانية، كيف واجه الموقف الفلاني، بقطع النظر سواء اتعلق الموضوع بقضية اقتصادية او بقضية سياسية او بقضية اجتماعية او بقضية عقيدية او فقهية او اخلاقية عامة او ما شاكلت، بقطع النظر التاريخ هو الكفيل بتسجيل هذه الاحداث. وكذلك بالنسبة الى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بالنسبة إلى الصديقة فاطمة عليه السلام، للأئمة الأطهار الباقين عليهم السلام، التاريخ إذا كان المقصود منا تسجيل هذه الأحداث، هذه الأحداث ذات علاقة مرة ذات علاقة بموضوع عقائدي، يعني مثل موقف الزهراء عليه السلام له علاقة بالاستنكار على الحكم القائم آنذاك والدفاع عن إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا موقف بتعبيراتنا اليوم موقف عقيدي سياسي، هذه ليست مسألة تاريخ فقط، حدث عام. وتارة المسألة ترتبط بقضية فقهية، وتارة الحدث التاريخي يرتبط بمفهوم أخلاقي. بالنتيجة أنا من تاريخ وسيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أقرأ الإسلام، أنا أطلع على الإسلام. فلو قدر أنه يجي شخص غدا يقول لي أنه حدث مقتل الحسين صلوات الله عليه يوم عاشوراء، حدث تاريخي لا من أصول ولا من فروع الدين، يمكن أن نقبل منه هذا الكلام؟ لو واحد قال لك أنا مسلم وأنا مؤمن وأنا شيعي ولكن أقول أن الحسين مات موتا حتف أنفه ولم يقتل قتلا، يعني هالقصة وهالموقف، ولا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد، هيهات من الذلة الضحايا والسبايا وهالقضية بطولها وعرضها، يجي واحد ينكرها يقول أنا مسلم مؤمن شيعي أعتقد ب 12 إمام زين، لكن أنا ما أعتقد بأن الحسين قتل، مات حتف أنفه، شو تقول عنه؟ هذا تخرج من ربقة المذهب أو تحتفظ به في ربقة المذهب؟ شو تجاوبني أنت؟ طبعا هذا ما يمكن أنه أنا قبله بعنوان شيعي. ليش؟ لأن التشيع بمسلمات، وقضية مقتل الحسين سلام الله عليه من المسلمات. وأنا ألفت نظركم إلى أن هذه الشبهة موجودة في زمن الأئمة سلام الله عليهم. لاحظوا علل الشرائع للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه. ذكر هناك رواية رجل يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له ابن رسول الله إن قوما من الشيعة يزعمون أن الحسين لم يقتل وإنما قتل شبيه له، وأنهم يمثلون القضية بقضية عيسى عليه السلام أنه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يقول له ابن رسول الله ظهر المسؤول الإمام رضا سلام الله عليه، يقول له جماعة من الشيعة يعتقدون هالشكل أن الحسين غيب مثلا أو أنه ما قتل ولكن شبه لقاتليه وللرائين أن حسينا قتل وفي الواقع أن الحسين لم يقتل، والقصة هذه من أولها إلى آخرها جين غير مقبولة عندهم. ماذا تقول؟ أنا الآن ما أستحضر نص جواب الإمام سلام الله عليه، لكن اللي أستحضر مضمونة مضمونة حكم عليهم الإمام بالانحراف والضلال. جن اقرأ عبارة الإمام يشعر أنه أخرجهم من ربقة المذهب. أنا ألفت عنايتكم إلى هذا الموضوع، هذا الموضوع إن شاء الله لي إليه عودة بالمستقبل، أحقق أكثر أنقح أكثر أقف عنده، لأن الموضوع جدير بالاهتمام، لأن صاير عندنا موجة هالأيام يجيك واحد متفيهق أو واحد نعم متحذلق يقول لك ما حاجة أن تهتموا هالاهتمام بالقضية الفلانية، قضية تاريخية هذه لا من أصول الدين لا من فروع الدين، هذا الجريان أو هذا التيار إذا نسمح لي يدمر المذهب بأكمله صدقوني، ترى هذه لعبة لا تنطلي عليكم حجة، هذه تاريخيات، تاريخيات ايش تقصد؟ هو التاريخ عقائدنا هي موجودة بالتاريخ، فقهنا بالتاريخ، تاريخنا الإسلامي تاريخ الدين هو عقائدنا هو أصولنا فروعنا، أنت تصير الصادر الدين من أساسه هذا ما يمكن قبوله بحال من الأحوال. الإخوة يطلبون قيام تقدم للإمام حتى يوسع المجال القادمين. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعبد المنتظر. شهدت إلى المنبر على اليمين، على اليمين جعلكم الله جميعا ونحن إياكم من أصحاب اليمين إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. إخواني على اليمين فراغات موجودة. طيبوا أفواهكم بالثاني. نوروا قلوبكم بالثالثة. فإذا الذي يعنون المسائل الأساسية بعنوان أنها تاريخيات ثم يسعى لمصادرتها، هذا منهج في غاية الخطر. طيب، إذا بما أن موقف الزهراء سلام الله عليها موقف بناء على هذا الدراسة موقف له علاقة وثيقة بجانب عقائدي بجانب سياسي وبجانب فرعي باعتبار أن العملية بها صفة أمر بمعروف ونهي عن المنكر، العملية بها صفة دفاع عن بيضة الإسلام. لاحظ الزهراء ترى تصدت للدفاع، إخواني ركزوا عند هذه النقطة، المسألة ليس كما يحاول البعض أن يصورها بأن المسألة مسألة فتح باب وانتهى الأمر، لا. أولا ما عندنا دليل معتبر يقول أن علي عليه السلام قال لفاطمة افتح الباب، ومن ادعى فعليه إقامة الدليل. اثنين، ولا يوجد دليل معتبر يقول بأن فاطمة هي فتحت الباب ابتداء، أبدا. نددت بهم لما سمعت صياحهم على الباب، نعم، أما فتحت هي ابتداء لا، فلا علي قال افتحي ولا هي فتحت. الذي حصل ما هو؟ إجماع المؤرخين الذين ذكروا الحادثة صوروا القضية على أنها قضية هجوم اقتحام، انتبه جيدا، يعني دون استئذان أصحاب البيت أهل البيت ودون نعم أن يفتحوا لهم الباب، المسألة مسألة اقتحام في واقع الأمر. الزهراء عليه السلام وقفت لتتصدى لدفع القوم عن الهجوم. كيف؟ المفروض لم تفتح الباب، لكن لما هاجموا البيت تعرف الزهراء ان غرضهم امير المؤمنين صلوات الله عليه ان يكبسوا الامام ويجبروه على بيعتهم، فارادت الزهراء عليه السلام انطلاقا من الدفاع عن بيضة الاسلام، انطلاقا من الدفاع عن حمى المذهب، عن حريم الامامة، لا لان عليا عاجز عن الدفاع، لا، انا هذا الموضوع العام الماضي اشبعت بالحديث، العام الماضي في محاضرة كاملة تحدثت عن عوامل قعود امير المؤمنين سلام الله عليه عن القيام بالسيف في مواجهة السلطة آنذاك، ليش الامام لم يقاتل؟ بينته بالواقع بشكل مستفير، ومختصر ما بينا العام الماضي ان الامام سلام الله عليه كان يعلم ان الهجوم يستهدف استدراج الامام علي عليه السلام لمعركة لا تحشم لصالح الاسلام، يعني راح يفتح معهم حربا الامام من خلال دراسته للظروف الموضوعية التي شرحتها العام الماضي، ايقن الامام ووفق توصيات النبي صلى الله عليه وآله ان المعركة ستنتهي للقضاء على الاسلام، فلهذا الامام مأمور الا يقاومهم بالسيف. الزهراء عليه السلام تدرك ان الهجوم يستهدف عليا وان عليا مأمور بعدم القيام بالسيف، فيتعين، والقضية قضية دفاع، فيتعين على الزهراء عليه السلام ان تقول كلمتها وان تقف موقفها ولو لإقامة الحجة. وانا اضرب لكم مثالا اوضح بموقف السيدة زينب سلام الله عليها. زينب عليه السلام باتفاق جملة من المؤرخين خرجت يوم عاشوراء، والحسين عليه السلام صريع على الارض وصاحت ايها الناس اما فيكم مسلم، فلم يجبها احد، يا ابن سعد ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه، جن. ووقفت حين هجوم القوم على المخيم، ونص الرواية وقفت تحول بين القوم وبين العيال والأطفال، فكان الصوت المتوجه للعيال والأطفال باعتبار دفاع زينب، ربما تلقته زينب عليه السلام وإن لم تكن مقصودة هي بالذات، وإن كان لا غرابة أن يقصدوها، لكن أفرض أنها لم تقصد، لكن باعتبار عملية الدفاع والتلقي للسياط عن العيال والأطفال يجعلها يتحمل ذلك. زين، وقفت امام جبروت عبيد الله بن زياد، وقفت امام طغيان يزيد بن معاوية، شو تعبر عنه؟ تيجي هنا يقدر واحد مسلم مؤمن يقول للحسين ابا عبد الله انت عندك خبر ان القوم لئام وانهم سيواجهون حريمك بهذا العدوان، طيب ليش حملتهم من المدينة الى كربلاء؟ والحسين سئل هالسؤال، سئل في المدينة وسئل في مكة واجاب قال شاء الله ان يراني قتيلا وان يراهن سبايا. المعركة تقتضي ان يكون الى جانب دم الطف موقف زينب وامثال زينب عليه السلام. مسألة دفاع، لا مثل ما تصور المسألة مسألة الزهراء فتحة الباب. ليش فتحة الباب؟ ويرضى ابو الغيرة انه تندق الباب وهكذا حاله ويخلي زوجته تطلع تفتح الباب وهو قاعد بالبيت؟ هذا كلام انسان فاهم المسألة في سذاجة بالغة في واقع الامر. مسألة دفاع. ولهذا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي رواها اكثر من واحد وممن رواها سليم الهلالي رضوان الله عليه، ولي وقفة ان شاء الله قصيرة عند كتاب سليم بعد قليل. الرواية وردت وجاءت مرتين في كتاب سليم وجاءت مرات في غير كتاب سليم. القصة ان الخليفة الثاني في ايامه حدثت خيانات مالية من بعض الولاة، فالخليفة الثاني صدر قرارا اداريا بتغريمهم، فرض عليهم غرامة كل الولاة على الامصار، غرمهم نصف اموالهم، اموالهم الشخصية، قال لهم انه انتو شو تملكون، فليملك مثلا مليون درهم، فرض عليه غرامة نصف مليون درهم، نصف اموالهم، نصف خلائلهم ونصف ماذا امر به فادخل في ايرادات الخزينة، خزينة الدولة. غرمهم كل الولاة غرمهم، واستثنى قنفذا، قنفذ العدوي هذا الذي ضرب الزهراء سلام الله عليها بشوطه فالتوى على عضدها وترك اثرا كالدملج. نص اكثر من مؤرخ ان شاء الله اذكر لك بعد قليل بعض المصادر. الدملج المعضد، هذا معضد المرأة، زين، التوى على عضدها كالدملج، بتعبير بعض المؤرخين يقول كالدملج الاسود المحترق، يعني ان الضربة فادحة الى الحد. وماتت عليها السلام وفي عضدها كمثل الدملج من اثر الشهاب. فقنفذ هو بطل هذه الجريمة، زين، هو فارس هذه الجريمة. قنفذ ولاه الخليفة، بعض المحللين يقول ولاه لانه شكر له موقفه في جرأته على الزهراء سلام الله عليها. فحينئذ لما ولاه وصارت هذه قضية التغريم، تغريم الولاد، يقول غرمهم كلهم باستثناء قنفذ. يسأل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول فسئل علي عليه السلام، هذا سليم، انا انقل الى الان رواية سليم، يقول سئل علي عليه السلام انه لماذا لم يغرم الرجل قنفذا. لاحظ العبارة تجرح القلب لما تسمعها. تتصور انت واقف امام الامام علي وتسأله، انت تصور الموقف، يقول اسألت ليش ما غرم قنفذا، كلهم غرمهم الا قنفذ. يقول فرأيت عيني امير المؤمنين غرورقت بالدموع. القصة بعد سنين من وفاة الزهراء عليه السلام، ايام خلافة الثاني، يقول انظر الامام تتحادر عيناء الدموع من عينيه على خده، وقال لي اما علمت انه شكر له ضربته لفاطمة. في واقع الامر لحتى تتمة الحديث هنا، انا شاهدي هنا، شكر له ضربته لفاطمة حين قامت تحول بيني وبينهم. انتبه جيدا، اذا اشتبه المسألة، مسألة انها وقفت صدفة او انها جاءت تفتح الباب، لا، يقول وقفت لتحول، نعم، موقف دفاع، في حالة الدفاع
تدري الشروط اللي اشترطوها الفقهاء بالجهاد ما تجي في حالات الدفاع. الصبي ما عليه جهاد لكن بالدفاع يقاتل، ما انتبه جيدا. المرأة ما عليها جهاد لكن بالدفاع تقاتل، هذا دفاع عن حريم الإمامة، عن حمى الوصية، عن بيضة الإسلام المتمثل بخط أهل البيت صلوات الله عليهم. عبارة الإمام قال حين قامت تحول بيني وبينهم، مسألة هنا هذا المعنى الذي أشار إليه جملة أيضا من المؤرخين غير سليم. في سليم كلام، التفتوا أعزائي وإن كان الوقت قصيرا وما أرغب أن أثقل عليكم، لكن ما أرغب أن أمر على القضايا مرورا عابرا بدون أن أحلك الإشكال العالق بالذهن، باعتبار أن بعض القضايا بعضها كانت الواقع مسجلة في صدور العلماء إشكال بس العلماء يدرون به ومجاوبين عليه، عامة الناس ما يدرون بالشبهة. مصيبتنا في هذا الزمن تدرون عن كثير من الشبهات والإشكالات التي عادة ما تطرق إلا في الكتب ولا يعرفها إلا ذوي الاختصاص ويجيبون عليها، إن برى جماعة من الناس وجندوا أنفسهم لجمع تلك الشبهات وطرحها على عامة الناس بدون الأجوبة عليها. هذه مشكلتنا اليوم توقع الأمر، وإلا بعض الشبهات المطروحة اليوم ليست جديدة، قديمة، لكن كثير من الشبهات الناس ما يدرون بها. مشكلة إجا واحد نبش طلع الشبهات وذبها، شايف واحد يجيب له قنبلة يطرحها زين، وتبقى الآثار وتبقى هذه الشبهات تجر وتشحل مثل ما يقولون. والناس عامة الناس ما عندهم دفاعيات علمية، ما عندهم أوليات، بعضهم أصلا يقول لك هذه الشبهة تعال تحلي هذه الشبهة. واقعا أنا اليوم أحد الشباب الأعزاء من خارج هذا البلد الشريف ينقل لي يقول أننا في الخارج قرأنا كتابا وكتابا وكتابا لبعضهم مشحون بالتشكيكات والشبهات. يقول صدقني أني أنا شخصيا البارحة يقول أنا زعزعت عقيدتي، أنا رجل من المؤمنين أنا أعرف، والواقع عن لأنه أنا وقعت على شبهات ما قارئها ما أعرفها سابقا، وهذه إذا ما تحل أنا في مشكلة، لا أنه الناس الآخرون اللي ما عندهم مقدمات مثل ما عندي، لا يقول أنا أكون في مشكلة زين. فإذا في واقع الأمر أن هذه الشبهة شبهة قديما موجودة وبحثت، ومن جملة الشبهات الإشكال على أهم مصدر من مصادر مظلومية الزهراء عليه السلام، وهو عبارة عن كتاب سليم. الواقع من أسباب الطعن في كتاب سليم وأن هذا الكتاب أفاض كثيرا في قضية تفاصيل مظلومية الزهراء عليه السلام. سليم بن قيس الهلالي العامري رضوان الله عليه، ثقة جليل القدر، وجه من وجوه أصحابنا، أثنى عليه كل من ترجم له، الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، العلامة الحلي، كل من ترجم لسليم أثنى على سليم، وقال أن له أصلا معتمدا من أصول المذهب وهو كتاب سليم الذي عبر عنه الإمام الصادق. لاحظوا نعم الكلمة القيمة من الإمام القيم العظيم جعفر الصادق عليه السلام في حق كتاب سليم، يعبر عن كتاب سليم أنه أبجد الشيعة، أبجد الشيعة، وهو سر، هذه عبارة الإمام، وهو سر من أسرار آل محمد صلوات الله عليه وسلم. هذا الكتاب أثنى عليه وتلقاه بالقبول الشيخ النعماني على الله مقامه، صاحب الغيبة وصاحب الوسائل وصاحب المستدرك والمجلسيان الولد والوالد والعشرات، ولكن بعض العلماء كالشيخ المفيد أعلى الله مقامه رأى في هذا الكتاب بعض الموارد مشكلة بحاجة إلى حل، فلهذا احتمل أن يكون في الكتاب نوع من المداخلات، فالشيخ المفيد عبارته اللي يقراها يستفيد منها المعنى أنه هذا الكتاب اللي يقرأ لازم يرجع به إلى العلماء حتى يميزوا له أحاديثه، حتى اذا يكون هناك مثلا مداخلة في بعض الروايات، خلط في بعض الروايات، العالم يقدر يحل هذه المشكلة. اما الشيخ المفيد رحمه الله ما طعن في الكتاب وقال بانه لا اصل له، لا، يقول الكتاب له اصل، الكتاب سليم، بس يقول ما يمكن كل واحد غير المتخصصين يقدر يدري هذا الكتاب دراية تامة، ارجعوا به الى العلماء. زين، حتى اذا بي تخليط، اذا بي مداخلة، العالم يكتشف، لان تدري هذا الكتاب في القرن الاول الهجري، وبعد مرور هذه القرون من الزمن يحتمل انه امتدت اليه يد الى اخره. العالم يقدر يميز. زين، احنا خلينا نجي نميز الان. مولانا ما من رواية من روايات كتاب سليم، التفتوا اعزائي وسادتي، هذا الكلام عن تحقيق، ما من رواية ولا نص ولا وثيقة من نصوص كتاب سليم الا وهي موجودة في بقية مصادرنا المعتبرة، اما موجودة في الكافي للكلين، او موجودة في بصائر الدرجات للصفار، او غير ذلك. هذه نقطة. بعضهم قال انه هذا الكتاب يذكر بأن محمد ابن أبي بكر وعظ أباه. يقول ايش وقت وعظ أباه؟ المفروض أنه عمره قرابة 3 سنين لما توفي أبوه. يقول من هذا أنا أكتشف تضعيف الكتاب. هذا ليس دليلا على تضعيف الكتاب. القضية اللي يقراها بها كرامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ولهذا سيد الخوي على الله مقامه الشريف يقول يحتمل أن هذا وقع ولو ابن 3 سنين عمر محمد وعظ اباه، لعله من باب الكرامة الخارقة للعكس، كرامة لمحمد ابن ابي بكر او كرامة لامير المؤمنين سلام الله عليه. بعدين ما من كتاب من الكتب الموجودة حتى المعتبرة يخلو من بعض الروايات التي هي محل تأمل. الان مثلا بعض مصادرنا، وما اذكر اسمه احتراما له، من اهم مصادرنا الحديثية، يذكر هو في ترجمة الزهراء سلام الله عليه، يقول لما صار الهجوم على دار الزهراء، الزهراء عليه السلام امسكت فلانا من تلابيبه وجذبته، لجبته من تلابيبه. هذا في واقع الامر ربما يعشر على الذهن ان يقبل مثل ذلك، ان الزهراء عليه السلام هي تدخل في عملية الصراع بهالشكل بحيث تجذب الرجل من تلابيب. سأل امام علي جذب من تلابيبه وجلد به الارض، صحيح موجود هذا موجود، اما ان الزهراء هي تلزم الرجل من تلابيبه وتجلد به الارض، هذا محل تأمل. مقصودي هنالك بعض الكتب فيها بعض الروايات محل تأمل، هذا لا يعني ان الكتاب هو اصل باطل. بعد اجا واحد قال كتاب سليم يقول الائمة 13، ليش؟ لانه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله موجود يقول الأئمة من ولدي 12، والحال أن الذين هم من ولدي كم؟ 11 في واقع الأمر. يعني تبدأ من الحسن سلام الله عليه، يعني ممن ولدوا من علي وفاطمة، أما الإمام علي ما يصدق عليه أنه من ولدي، وهذا قابل للتوجيه حتى بالكافي موجود من ولدي، باعتبار غلبت كون الأئمة من أولاده لأن أغلبهم من ولده، فمن باب التغليب قيل من ولدي على تقدير صدور الحديث هكذا. او مثلا انه ان الله اختارني نبيا واختار عليا وصيا واختار 12 من ولدي حججا، مضمون الحديث هذا ايضا قابل للتوجيه، 12 حججا. التفتوا، انا بينت بالامس ان الزهراء سلام الله عليها حجة من الحجج، بينت بالامس. اذا اريد ندخل الزهراء سلام الله عليها مع 11 امام يصير العدد صحيح. انت بجيدة تعتبر الزهراء حجة من حجج الله؟ نعم، الائمة 12، اما الحجج بضميمة الصديقة فاطمة عليها السلام الحجة 13 بلا كلام. قول الزهراء حجة، فعلها حجة، تقريرها حجة. بس انا ما اريد امحص هذا الموضوع تمحيص دقيق، هذا موضوع حوزوي وما ارغب ان اثقل على الاخوة، لكن هالاشارات اريد اقول ان هذه الشبهات والله لولا انها تطرح على جمهور الناس لا ينبغي عرضها على المنبر. اصلا بعض الشبهات الناس ما يتحملون عرضها على المنبر ومناقشتها اصعب، لان تدري طرح الشبهة سهل، يجيك واحد يشكك يقول من قال ان فاطمة ضربت؟ ما يحتاج الى درس، يحتاج الى درس. قسم من الناس علمه الانكار، اذا قعدوا العلماء هذا علم الانكار. الانكار سهل، اذا الانكار علم كل الناس علماء. انتبه جيدا، الانكار ما يحتاج علم، طرح الشبهة ما يحتاج علم، الجواب على الشبهة الذي يحتاج الى تمحيص ويحتاج الى جهد جهيد. زين، وجزى الله العلماء خير الجزاء على طول التاريخ الذين جندوا انفسهم للدفاع عن المذهب. فكتاب سليم، ووفق ما لاحظت من تحقيق استاذنا الاعظم المرحوم السيد الفوي على الله مقامه الشريف وسائر العلماء ان هذا الكتاب كتاب سليم من الاصول المعتبرة، وان كان هناك بعض الملاحظات فلا يخلو منها اي كتاب من الكتب الاخرى. ومثل ما عبرت العبارة التي سبقت عن الامام الصادق سلام الله عليه، عبر عن كتاب سليم بانه ابجد الشيعة. جن، ارجع الان بعد هذا المرور السريع بكتاب سليم، اقول بان هذا الموقف الدفاعي الواقع كلف الزهراء سلام الله عليها ضريبة ضخمة من التضحية. من جملة وجوه المظلومية التي تحملتها فاطمة عليها السلام هي قضية الضرب. هل ضربت فاطمة الزهراء عليها السلام؟ وكيف؟ وما الدليل على ذلك؟ هذا الموضوع من اهم الموضوعات، واعتقد ان الوقت ضايقنا، وهو هذا يحتاج بذاته الى محاضرة مستفيضة، لكن على نحو المرور السريع احاول امر بهذه النقطة. قسم من الناس يقول انه صعب انه نقبل ان الزهراء ضربت، لان العرب من شيمهم عن المرأة لا تضرب، والامام علي عليه السلام في نهج البلاغة يقول انه المرأة في ايام الجاهلية كانت تضرب بالفهر او الهراوة، فهر الحجر والهراوة معروفة، تضرب بالفهر او الهراوة فيعير بذلك الضارب حتى في عقبه. زين، ولهذا يقول انا استبعد ان يكون هؤلاء قد ضربوها لان هؤلاء عرب. انا اولا اسألك اقول لك ليش هم العرب، لا فقط العرب اي امة من الامم، هل بالضرورة ان امة من الامم اذا كانت عد شيء قبيح يعني بالضرورة ما ترتكبه؟ كم من الامور اللي تعتبرها بعض الامم قبائح ولكن ترتكبها، يحصل من يرتكبها. وكلام الامام سلام الله عليه شاهد على ذلك، الامام ما يقول انها ما كان تضرب عندهم، لا، يقول كان ضربها عيبا عندهم. زين، ولهذا يقول كان اذا ضربت كانت تضرب، كانت تضرب الظاهر منها اكثر من مرة، ما قال ضربت مرة، كانت تضرب بالفهر والهراوة فيعير من يضرب. ملتفت، هذا معنى ايش؟ انضرب يحصل وما يحصل؟ يحصل. هذه نقطة. ثانيا، انه كثير من قضاياهم وعاداتهم اللي المفروض انه يمشون عليها ما مشوا عليها. الامام الرضا سلام الله عليه يتكلم عن شهر محرم، يقول ان شهر المحرم كان اهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، يقول من عادات العرب بالجاهلية تحريم القتال في شهر محرم، ولكن هذه الأمة نقضت حرمة شهرها وحرمة نبيها فقتلت فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحسين عليه السلام. زين، يوم عاشوراء ماذا صنعوا بالهجوم على المخيم؟ راجع أمال الصدوق مقتل ابن طاووس رحمه الله. زين، راجع سير أعلام النبلاء للذهبي، مصادر السنة والشيعة، عشرات النصوص عن فاطمة بنت الحسين، عن زينب، عن الإمام السجاد، عن الباقر، عن شكينة، عن غيرهم ممن شهد الحادثة. انظر الاعتداءات التي جرت عند الهجوم على خيم الحسين سلام الله عليه، انتبه جيدا. ولهذا الحسين خاطبهم يوم عاشوراء، قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم. الحسب غير النسب، النسب شجرة الإنسان النسبية، الحسب يعني العوائد والقواعد التي يسير عليه. قال ارجعوا إلى قواعدكم إلى أعرافكم انتوا تدعون انكم ناس اصحاب قواعد عوائد جن عرف، انكم اصحاب غيرة، اين غيرتكم؟ اذا من استق، خاصة اذا كانت الدوافع دوافع خطيرة كمثل الصراع السياسي. الصراع ما كان على قضية قطعة ارض، الصراع بين اهل البيت وبين الحاكمين آنذاك كان صراعا على ماذا؟ على اهم موقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هو موقع الإمامة. مثل هكذا قضية، مثل هكذا موقف حساس. ما تستغرب ان هؤلاء القوم الجديدي العهد بالإسلام انهم يرتكبون مثل تلك الجريمة. ثانيا وثالثا، من الذي ضرب؟ تعرف ان الضارب عند سوابق بالضرب؟ دخل أبي لك صورة عن غلظة هذا الرجل وخشونته. مثلا روى اصحاب السنن والصحاح من علماء العامة، من علماء الجمهور، ان رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم قبل ان يؤمر الرسول، قبل ان ينهى عن الصلاة على جنائز المنافقين. تدري المنافق ظاهرة من المسلمين بس واقع كفر. في البداية الله عز وجل اذن لنبيه بالصلاة عليهم باعتبار الوضع في بدايته، بعد ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذات يوم وقف رسول الله يصلي على بعض الجنائز، فقام له فلان، هو نفس هذا الذي لطمها سلام الله عليه، نفسه هو ينص عليه أصحاب السنن والصحاح، يقول قام للرسول فجر رسول الله من ثوبه أو من تلابيبه وقال له تنحى، ألم تنهى عن الصلاة عليهم؟ أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القصة. بس هذا أول سابقة من سوابق خشون تخشون مع الرسول صلى الله عليه وآله. الدرجة اللي عنده جرأة يجي جر الرسول جر، وهو اللي قال إن الرسول يهجر، إن الرجل يهجر، هو نفس هذا الرجل، هو الذي هاجم بيت الصديق الطاهرة وقيل له إن في الدار فاطمة قال وإن. هذا عنده سوابق. بعد من سوابقه انه هذا قبل ان يسلم، هذا معروف عند اصحاب السير، سيرة ابن كثير وغيره، يقولون هو الذي تولى تعذيب بعض النساء المؤمنات قبل ان يسلم. عذب امرأة من بني مؤمل، ينصون يقول عذبها فلان، هو هذا فعل، هو عذب امرأة من بني مؤمل. شوف انت الحلبي وشوف ابن كثير، عذبها جن، ضربها، عذبها بعد جن. تجي تقول لي انه هذول العرب يستقبحون الضرب، هذا الى سوابق الرجل. وعذبوا ام شريك ايضا، وبعد هم الذين ضربوا سمية ام عمار رضوان الله عليه وعليها حتى ماتت هذه امرأة، وضربوها الى ان استشهدت رضوان الله عليها، الشهوة او غيره. مقصودي انهم كانوا يضربون. بس ارجع لها الرجل، يقول لما مات عثمان بن مضعون بكت النساء، فقام فلان نفسه وضرب النساء بصوته، فقال له رسول الله مهلا يا فلان، مهلا يا فلان. بعد ازيدك علم، روى احمد بن حنبل في المسند وغيره انه لما ماتت رقية عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انها لما ماتت بكت النساء، خرجت النساء يبكين، يقول فخرج عمر فلان، على كل حال لا بأس بالتصريح، هذا نص رواية احمد بن حنبل، على كل حال ما عندنا عداء شخصي مع الاشخاص، انما التقييم العلمي هو الذي يقتضي نعم ان تذكر القضايا بشكل واضح. الخلاص يقول فقام واخذ يضربهن بشوطه، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له مهلا يا فلان جن. بعد ازيدك علم اكثر من هذا، يقولون انه اول من ضرب بالدرة شوط نفس الرجل يقال له الدرة، اول من ضرب بها فلان، متى؟ حينما مات الخليفة الاول. فولولت بنته ام فروة فجاء اليها ومنعها فلم تمتنع فاخذ يوجعها ضربا بالشياط. زين بعد تريده وكافي هذا هذا كافي. فالرجل عنده سوابق، لا تفتح ملفه عند كل هالسوابق. زين ما ظنك في قضية حساسة كقضية الزهراء وحرص القوم على ولاية الامر وعلى غصب الخلافة من صاحبها، والزهراء وقفت لتحول بينهم وبين مرادهم، تستبعد ان يقوم هذا الرجل بعملية الضرب؟ ابدا لا استبعد في ذلك. زين اما تسألني ليش ما ذكرت في خطبتها الكبرى في خطبتها الصغرى، انا اعتقد اللي يتأمل بالموضوع يحس ان هذا الموضوع ليس من الموضوعات التي تطرق علنا. تدري انت مو كل اعتداء يصير عليك الطرق امام الناس، انت الان اعتبر بنفسك، فما ظنك بمقام الصديقة. بعض الاعتداءات تطرح امام الناس، لكن بعضها باعتبار تمس الكرامة صعوبة الانسان يجي يعلن بها على المنبر امام الناس. تجي الزهراء امام المهاجر والانصار تقول انه لطم وجهي باعتبار قضية تمس الكرامة. نعم ورد انها نصت على الضرب في المجالس الخاص، رواه الديلمي رحمه الله في الارشاد انها عليه السلام وصفت الحالة قالت فرفع فلان يده فضرب وجهي فانتثر قرطي من اذني، هذه العبارة، فسقطت لوجهي والنار تسفع وجهي باعتبار حرق الباب. البيت كاملا لا كلام في احراقه، مقصودي انه الحديث ليس عن احراق البيت، ذاك محل كلام ان البيت نفسه هو احرق او لا، ذاك لا دليل على ان البيت كلا احرق، لكن حرق الباب هذا مسلم، وهذا ان شاء الله يجينا في يوم اخر باذن الله. نفس الباب احرقت، نعم البيت بكلام بس الباب احرقت. تقول سقطت لوجهي والنار تسبع وجهي، هذا كلام الزهراء عليه السلام. امير المؤمنين صلوات الله عليه ايضا سمعته في المجلس الخاص ايضا لما سأله سليم بمحضر العباس بن عبد المطلب بمحضر الزبير بمحضر مقداد بمحضر ابي ذر بمحضر سلمان الخواص، لماذا لم يغرم فلان قنفذا؟ قال شكر له ضربته لفاطمة حين قامت تحول بيني وبينهم. اذا بالمجالس الخاصة كانوا يصرحون، لكن في الخطابات العامة باعتبار قضية تمس الكرامة تتعلق بجسد الزهراء سلام الله عليها، الزهراء عليه السلام كانت تتجنب الدخول في ذلك. هذه نقطة. اثنين، اذا الزهراء عليه السلام تناولت المسائل هذه، الجماعة يحاولون بشيطنتهم تحويل العرض، فيصورون ان النزاع نزاع على مسائل شخصية جسدية، يحرفون الصراع من كون الصراع على الامامة يصير كأن الصراع على قضية انه فلان ضرب فلان، هالشكل يحولوه الى صراع شخصي، بينما الزهراء عليه السلام تريد يبقى الصراع محتفظا بعنوانه الرئيس وهو انه صراع على الامامة دفاع عن الامامة. مسألة الضرب واللطم متفرع عن ذاك، فلهذا يطرح ذاك الموضوع بالدرجة الأولى. وحتى موضوع فتك ما طرقت لأنه موضوع مالي حرصا على المال، لا طرحت لأنه لأمرين. الأمر الأول لأنها أرادت طريقا إذا صدقت في فتك أن تصدق غدا في ماذا؟ في دعوة حقية أمير المؤمنين بالإمامة، كما أجاب بعضهم قال انه الرجل انما ما سلمها فدكا لان لو يصدقها في فدك تجي غدا تقول له هات الامامة سلمها لامير المؤمنين سلام الله عليه. فهو اراد ان لا يسجل على نفسه سابقا. هذا واحد. اثنين، الزهراء عليه السلام في واقع الامر في هذا المجال انما رفعت قضية فدك باعتبارها وثيقة ادانة للقوم، ان هؤلاء القوم الذين يدعون انهم، هذا الرجل يدعي ان قائم مقام رسول الله، ان خليفة رسول الله، هذا يضرب احكام الله عرض الجدار، احكام القرآن عرض الجدار، ينسب للنبي ان النبي يقول نحن معشر الانبياء لا نورث، بينما القرآن يقول ورث سليمان داود. هذه قضية مهمة، هذه تخدم الهدف الاساسي، منتبه جيدا، هذه غير قضية اللطم والضرب، ترتبط بذلك الهدف. وبنفس الوقت لا تمس الكرامة الشخصية الجسدية لبدن الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. وهنالك اجوبة اخرى اذكر جملة من المصادر واختم، وكان بودي ان افيض في هذا الموضوع. اخوان الضرب على انحاء، هنالك ضرب على بطنها الشريف ورد في عبارة الكثيرين، ومنهم ابو بكر الكوفي، ومنهم النظام، وذكر ذلك الصفدي، وذكر ذلك ايضا الشهرستاني في الملل والنحال، وذكره اخرون كعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق واخرون، وكذلك ابن حجر في لسان التهذيب، وهكذا في لسان الميزان، وهكذا اخرون. هذا فيما يتعلق بقضية الضرب على البطن الشريف. بعض الروايات عبرت عبارة ركل، ركلها، بعضها تقول ضربها، بعضها تقول رفسها، هنالك عبارات متفاوتة. هذا الموضوع انا ان شاء الله اجل تفصيله في موضوع اسقاط المحسن سلام الله عليه لارتباطه بالاسقاط. زين، عندنا صنف من الروايات عبرت ان فلانا وجاءها في جنبها بالسيف، وجاءها في جنبها بالسيف، هذا رواه سليم في كتابه. بعض الروايات قالت بان فلانا ضرب وجهها، في بعضها لطم وجهها. ما هي المصادر على ذلك؟ هذا الموضوع تقريبا حساس اخواني واعزائي. هذا الضرب لم يقع من دون خمار، انما وقع من وراء الخمار. هذا اطمئنوا منه، ان يدا اجنبيه اثيمه لم تصل الى وجه الصديقه فاطمه صلوات الله عليها مباشره. الضرب انما تحقق بنص الروايات، تقول ضربها من وراء الخمار، في لفظ اخر ضربها من ظاهر الخمار فانتثر قرطها من اذنها. لاحظوا من الذي روى ذلك، مثل من؟ الشيخ المفيد اعلى الله مقامه الشريف في كتابه الاختصاص يروي هذه الرواية، يقول ثم لطمها فكأني، الرواية عن الامام الصادق سلام الله عليه، هو الامام يقول، يقول فلطمها ثم لطمها فكأني انظر الى قرطها وقد انتثر، وقد نقف، نقف يعني كسر. هذه عبارة الامام الصادق سلام الله عليه. هذا واحد. اثنين من الذين رووا، الشيخ الصدوق رحمه الله بالامال، قرأت لك رواية في طليعة المجلس، قال رسول الله ابكي من لطم فاطمة حتى، رغم عن المصائب اللي جرت عليها كثيرة، لكن النبي انتخب المصيبة هذه ما اثر بي اكثر من بقية المصائب، والواقع هو الشكل. لكن كل ما جرى يهون حين اصاب وجهها الخؤون. عبارة الصدوق رحمه الله عن الرسول، قال وابكي من لطم فاطمة خدها. هذا ثانيا. وثالثا ايضا رواه كذلك ممن رواه الشيخ الحسن ابن سليمان الحلي في كتابه المحتضر، من علماء القرن الثامن، من اعاظم علمائنا، روى ذلك في حديث يقول ان الرجل احرق بيت النبوة وكذا وكذا ولطم وجه الزكية. هذه عبارة الثالثة. جن فالمحتضر والامالي رحمه الله، الامالي الصدوق رحمه الله، والشيخ المفيد في الاختصاص، وكتاب سليم، مضافا الى ارشاد الديلمي، هنالك عشرات من المصادر. للاسف ان الوقت ضاق، ولكن احيلكم على الكتب التي ألفت في ذلك، ومنها كتاب مأساة الزهراء للسيد المحقق العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه الله تعالى، وكتاب حوار أيضا، هذا الكتاب أيضا أفاض فيه صاحبه في ذكر المصادر، وهنالك كتب أخرى ألفت في هذا الغرض. لكن اطمئنوا أن الذي ذكرته في الواقع هو عشر ما جاء من المصادر في قضية الضرب بالخصوص. هنالك ضرب في انحاء اخرى ان قنفذا ضربها بصوته على عضدها، في رواية انه ضربها على ظهرها وجنبها، في رواية اخرى يرويها ايضا جملة من علمائنا تقول ان عقيلا والمقداد قال لفلان الثاني، قال له لقد ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله والدم ينزف من جنبها وظهرها لضربك لها بسيف وسرط. ماذا أنا صار هذا الهجوم على دار الزهراء عليه السلام؟ هذه البضعة الطاهرة المطهرة هكذا يعتدى عليها بهذا الشكل؟ ولعله لاحتراق قلوب الأئمة الأطهار سلام الله عليهم من قضية ضرب جدتهم فاطمة الزهراء عليه السلام ولطمها، يدخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له ابن رسول الله ولدت لي بنت، قال ما سميتها؟ قال سميتها باسم جدتك فاطمة، سميتها فاطمة. قول شفت الإمام تحادرت دموع عينيه على خده، قال لي أما وقد سميتها فاطمة فلا تشتمها. صحيح بنتك بس هاي سمية جدتي إلها حق عليك. أما وقد سميتها فاطمة أولا فلا تشتمها، اثنين ولا تظلمها، ثلاثة ولا تلطمها. الله أكبر. رحم الله السيد صدر الدين الصادر حينما يصور لنا أحوال الزهراء في مثل تلك الساعة. قامت إليهم بضعة المختار تحول بين القوم والكرار، فما رعوا حقا لها وذما وانتهكوا لله أن يحرم. فواحد للباب والجدار يعصرها يا غيرة الجبار، فكسروا أضلاعها وحينها قد أسقطوا يا بأبي جنينها. وبعد سيدنا وواحد بالشوط قد أدماها وما رعى الله ولا أباها، يا يابك القلب حالي كسر عصرني العدو بالباب عصره، كسر ضلع وسطرني شلون. الله الله يا زهرة ويا كسر ضلع وسطرني شلون، سطر غدا منها النهار بعين ظلم. الله اكبر. بويا لما صارت وهجموا على الدار وقاموا يحرقون الباب بالنار، لذت بيها وجرح صدري البسمة، لذت بيها وجرح صدري البشمار، وجنين طاح مني وأيست منه وصدر انصاب منه ونبع دمه. بعد يا يابا وطحت من جار العليا، يا يابا وطاح من جار العليا جنين وطحت ما اضل حال بي، وعلم انك مقيد بالوصية وحسن وحسين يتباشون يمه. لهذا يقول بعض المؤرخين لما ضربت التفتت الى قبر ابيها رسول الله صاحت يا ابتها يا رسول الله او هكذا يصنع بحبيبتي، او هكذا يصنع بصفيتي. خلاف عائلك رأي
بالباب لما انا يشهرني للحايط وليعصرني. اقول مولاتي فاطمة المسافة قصيرة بين المسجد وبين البيت حيث ضربوك بالسياط، ولكن ماذا صنعت السياط ببناتك؟ من كربلاء الى الكوفة ومن الكوفة الى الشام جرت المدامع يوم شمر شمر عن ساعدي ومتن زينب الذرى، فبكت ونادت والفؤاد تفطر. أنعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالشوط ألم أضلعي، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما الممتحنين، لا سيما المساجين، لا سيما الشرطة.